إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله عما يتعلق بهذه المواضيع التربوية، وخاصة ما يتعلق بحقوق المسلمين بعضهم لبعض. وكان الكلام في دروس خلت عن الحق الثاني، وهي ما يسمى بكف الأذى، وذكرنا المسائل المتعلقة بهذا الحق من حكمها وشيء من الأحاديث الواردة فيها. وأيضا علمنا أن كف الأذى إخواني في الله كلمة عامة، يدخل فيها أي أذى، يدخل فيها أي أذى، هو عبارة عن مضرة يصيب المرأة المسلم في دينه أو في عقله أو في نفسه ولو حتى في مشاعره، فإن هذا الضرر لابد أن يزال، لابد أن يزال ولابد أن يكف عنه. وكذلك مما يذكر إخواني في الله في هذا المقام في باب كف الأذى، ذكر العلماء وذلك على الأدلة الشرعية المذكورة في هذا الباب، أن الأذى ينبغي أن يكف عن أمور ثلاث، وتحت هذه الأمور الثلاث تدخل جميع صور الأذى. هناك أمور ثلاث ينبغي أن يكف الأذى فيها، وعدم العبث بها، وعدم المساس بها أو القرب منها، وهي الدماء والأموال والأعراض. هذه الأمور الثلاث إخواني في الله، الأدلة الكثيرة المتكاثرة في الكتاب والسنة جاءت موضحة على أهمية الحرص على الحفاظ على هذه الأمور الثلاث، وأن أي من المسلم ما ينبغي عليه أن تمتد يده إلى هذه الخصال الثلاث، الدماء والأموال والأعراض، بل هذه ينبغي أن يحافظ عليها. فدماء المسلمين مصونة، دماء مشرفة، ينبغي المسلم أن يعظم من دماء المسلمين، لا تسفك ولا تزهق إلا بما أمر ودل عليه الشرع. وهكذا الأموال، فأموال المسلمين أموال محترمة، ينبغي أن تصان، ينبغي أن تحفظ، لا ينبغي العبث بها أو التلاعب بها أو أخذها في غير حلها. وهكذا قل يا عبد الله في العرض، في الأعراض، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، فعرض المسلم كذلك مصان، ما ينبغي التماد بتناوله باللسان وبالفم والغمز والطعن والتعريض بأعراض المسلمين والمسلمات. فهذه الأمور الثلاث إخواني في الله الأدلة قد جاءت لحمايتها، بل الملل قديما والأديان السابقة قد اجتمعت على حماية هذه الأمور، ولهذا عدت هذه الأمور الثلاث من الضروريات الخمس، عدت هذه الثلاث من الضروريات الخمس التي جاءت الملل والأديان والشرائع لحمايتها. فلا يصاغ لأي مسلم أن يتعدى على دماء المسلمين أو على أموال المسلمين أو على أعراض المسلمين. والأدلة الخاصة وكذلك العامة كلها تجتمع على هذه الثلاث في الكف عنها. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فهذه الأشياء الثلاث حرام عليك، حرام أن تتعداها، وحرام أن تعتدي عليها. وأيضا ما جاء في الصحيحين وجاء عن جمع من الصحابة في وصف خطبة حجة الوداع، عندما اجتمع نبينا عليه الصلاة والسلام بالآلاف من أصحابه، فكان من أثناء خطبته أنه كان يقررهم: أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالدماء والأموال والأعراض. ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، كررها ثلاثة، ثم قال: اللهم اشهد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو أحد رواة هذا الحديث قال: والذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته، والذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته. فهي وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتعرفون أن الوصايا هي من أعظم ما يتركه المسلم قبل موته لمن بعده لورثته، وهذه وصية وينبغي الاهتمام بها وينبغي الإلمام بها ومعرفة ماهيتها. فقال ابن عباس: والذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته. فكأن نبينا عليه الصلاة والسلام أوصى الناس بعضهم ببعض بعدم التمادي في الأموال ولا الاعتداء في الأعراض ولا التنافس أو التطاول على الأموال. الدماء والأموال والأعراض مصانة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الحديث. والأدلة الشرعية إخواني في الله، ومن نظر ومن استقرأ أدلة الشرع يرى كيف أن الشرع اهتم بهذه الأمور الثلاث، ويتضح ذلك بأمور كثيرة يأتي ذكره إن شاء الله في هذه الدروس الذي ننبه على هذه الأمور والتي تدور معنا حول كف الأذى. أنت يا عبد الله قد يتساءل بعض: كيف أكف أذاي عن المسلمين؟ أول ما يكف عنه الأذى أنك تكف عن هذه الثلاث: كف عن الدماء، كف عن الأموال، كف عن الأعراض. إذا أصبحت يدك سليمة ولسانك بريئة من الدماء والأموال والأعراض، فاعلم أنك يا عبد الله قد ألممت بهذا المقام العظيم وهو كف الأذى. وقلنا أن الشرع العظيم قد راعى هذه الأمور الثلاث وشدد من حمايتها، ويظهر ذلك جليا في التشريعات العظيمة. ومن هذه التشريعات إخواني في الله التي تدل على الناظر لهذه المسألة أهمية هذا الباب وأهمية هذه الثلاث، أن الشرع أوصد كل باب يؤدي إلى التعدي لهذه الثلاث، ولو كانت هذا التعدي اعتداء خفيفا كما يسميه الناس أو اعتداء يسيرا. فكل اعتداء على هذه الثلاث، قل هذا الاعتداء أو كثر، عظم أو حقر، فإن الشرع حرمه مثاله نأتي إلى باب الدماء. قد يتصور المسلم أنه المحرم عليه في باب الدماء أنه لا يقتل مسلما، أو أنه لا يسفك دما ولا يزهق روحا، يرى أن هذا هو المحرم في باب الدماء. لا يا عبد الله، بل هو ما دون ذلك، كونك تسيل قطرات من دم امرئ مسلم، هذا اعتداء على دمه. ليس من اللازم أنك تظن أن كف الأذى عن الدماء أنك تبقي على روحه، لا، بل لو أنك أبقيت على روحه ولكنك تناولت دمه بشيء من الاعتداء، فهذا يعتبر اعتداء على دماء المسلمين، وبها تستوجب في حقك النار. ثبت في البخاري من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة ملء كف من دم فليفعل. من استطاع أن لا يحول أو لا يحال بينه وبين الجنة ملء كف من دم فليفعل. إذا استطعت أن لا تمنع من دخول الجنة ملء كف، مو جثة آدمي كامل، لا، ولو كان ملء كف قطرات من دم، يدلك هذا على أن هذه القطرات من دماء المسلمين كافية في منعك وصدك وردك عن الجنة. تحال بينك وبين الجنة هذه القطرات من دماء المسلمين. فلا تظن يا عبد الله أن الجثة أو ازهاق الروح هو الأذية، لا يا عبد الله، هي من الأذية، ولكن كذلك كل ما كان فيه اعتداء على الدماء فهو كذلك تطاول على دماء المسلمين، وصاحبه معرض لغضب الله سبحانه وتعالى. وهكذا قس يا عبد الله في باب الأموال، عندما تسمع أنه يجب على المسلمين أن يكفوا عن أموال بعضهم بعضا، لا تظن أن المحرم وأن المطلوب منك أنك
لا تأخذ بيته أو دياره أو الملايين أو أنك تختلس منه الأموال الكثيرة. لا يا عبد الله، ولو أخذت من مال امرئ مسلم الشيء اليسير فأنت باعتبار الشرع قد اعتديت على ماله، وكذلك يعاقبك الشرع بهذا الاعتداء. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرئ اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: قال ولو كان قضيبا من أراك. عود مسواك. تخيل يا عبد الله، النبي لما حرم أموال المسلمين أنه لا يجوز اقتطاع مال امرئ مسلم بيمينه، فظن بعض الناس كما هذا يظن كثير من الناس في هذه الأزمان أن المحرم أنك تأخذ المال الكثير من أخيك. لا يا عبد الله، بل ولو كان شيئا يسيرا. حدده نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا المثال، قال ولو كان قضيبا من أراك. قضيب من أراك، تخيل، ما هو العود إذا المعود المسواك يقارن بمال المسلم؟ لا شيء. ومع ذلك كونك تتعدى على ماله بأخذ هذا الشيء من خصوصياته بغير إذنه ولا من طيبة نفسه، فاعلم يا عبد الله أنك معتدي على ماله، ومع ذلك جزاؤك أن الله أوجب عليك النار وحرم عليك الجنة. وهكذا قس يا عبد الله في باب الأعراض. قد يسمع بعض الناس حرمة أعراض المسلمين فيظن أن من حرمة أعراض المسلمين أنه يحاول لا يرميه في عرضه وأنه لا يرميه بتهمة. هذا صحيح، وهذا من التعدي على أعراض المسلمين، لكن يا عبد الله لربما يدخل في الطاعن في أعراض المسلمين ولو كلمة واحدة تخرجها في مجلس فيها تعريض بعرض مسلم، هذا يكفي عليك أن يحل الله جل وعلا عليك غضبه. ثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: رب كلمة يلقي بها العبد لا يلقي لها بالا. كلمة تخرج على طرف لسانه، وكم هي الكلمات التي يتناولها الناس في أطراف ألسنتهم وفي كثرة مجالسهم فيها التهكم بأعراض بعضهم بعضا. كلمة واحدة: رب كلمة يلقي بها العبد لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. وفي رواية في الصحيح: أبعد ما بين المشرق والمغرب. اختلف شراح الحديث حول طبيعة هذه الكلمة التي هذه عقوبتها على خلاف كبير، ولكن ذكر من ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أن من هذه الكلمة التي تستوجب على العبد النار أن كلمة فيها ذكر الخنا، وهكذا قال: والتعريض بالمسلم، كونك تعرض بعرضه، هذه الكلمة منك تستوجب عليك يا عبد الله النار. فتخيل يا عبد الله بعد هذه الأحاديث، تخيل أن الله جل وعلا حرم عليك الجنة وأعد لك نارا تلظى. في ماذا؟ كونك اعتديت على دماء المسلمين بقطرات، أو أنك اعتديت على أموال المسلمين بأن تأخذ منهم قطيبا من أراك، أو أنك اعتديت على أعراضهم بأنك استبحت منهم كلمة. عود أراك، قطرة من دم، كلمة، تحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. هذه الأشياء الثلاثة الهينة في مجتمعات الناس استوجب الله جل وعلا على صاحبها النار. فإذا كان هذه الأمور الثلاثة بهذه المثابة، فما يظنك يا عبد الله بما أعظم من ذلك وأشد؟ إذا كان النار أعدها الله لمن استباح قطرات من دماء المسلمين، فكيف بالذي استباح الأنفس الكثيرة، أزهق الأرواح وأسفك الدماء، قتل هنا وأشاع الذعر والرعب بين أبناء المسلمين وقتل الأبرياء والمدنيين، ما هذا حكم عند الله عز وجل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فليس مني ولست منه. يتحاشى، لا يتحاشى، يضرب يمنة ويسرة، يسفك الدماء، فأمره أعظم. إذا كان النار أوجبها الله جل وعلا في حق من استباح من أموال المسلمين قضيبا من أراك، فكيف بالذي لا يعيش، انظر، لا يعيش في مجتمعات المسلمين إلا على أموال المسلمين، السرقة والغصب والنهب والاختلاس والتكسير والتخريب والتدمير، يده تمتد هنا وهنالك وكل على حسب يده، بعضهم يد كبرى تلطش بملايين الملايين من أموال المسلمين، ويده صغرى تبطش ببعض أموال المسلمين، وكله بطش وأخذ ونهب وسلب، فهذا كذلك أمره أعظم وأشد. وإذا كانت الكلمة من أعراض المسلمين تستوجب عليك النار يا عبد الله، فما ظنك بكلمات، ليست بكلمة، كلمات ومقالات ومجالس، وأصبح اللسان يلاك ليل نهار صباح مساء في أعراض المسلمين والمسلمات، رميهم بالفجور، رميهم بالمجون، التطاول على أعراض المسلمين، التطاول على أعراض العلماء، التطاول على أعراض الصالحين، كيف أمره عند الله عز وجل؟ فلا شك أنه أشد وأنكى. فهذه الأمور الثلاث إخواني في الله، وهذه يدلك على اهتمام الشريعة بهذه الأمور الثلاث، أنه أوصد كل باب يؤدي إلى هذه الثلاث، ولو كان الاقتحام ولو كان الاعتداء أمرا يسيرا. وسيأتي إن شاء الله معنا في دروس قادمة يتعلق باهتمام الشرع كذلك لهذه الحرمات الثلاث. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.